بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح صفة الوضوء، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الموصلي بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، فأسأل الله أن نكون من هؤلاء. وأولا قبل أن نبدأ في هذا الدرس، لا شك أننا نتقدم بالشكر لمن قام بالتنسيق لهذا الدرس ولهذا المجلس، وكذلك لإمام المسجد وللقائمين على هذا المسجد المبارك، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. وهذا الدرس عنونا بصفة الوضوء وبصفة الصلاة، وفي هذه المجالس التي سنجلسها إن شاء الله من كل ليلة مثل هذه الليالي من يوم الأحد إن شاء الله من كل أسبوع، سنتدارس سوية صفة الوضوء، ثم بعد ذلك نتدارس صفة الصلاة، وستكون مختصرة إن شاء الله. وسيكون الدرس سيكون نشرح حديث عثمان رضي الله عنه شرحا لنبين ما أتى به فيه من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في المجلس الثالث يكون وضوءا عمليا في المسجد، نتوضأ وضوءا عمليا لنطبق الوضوء الصحيح. وكما تعلمون يا أحبة أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، الركن الثاني، ونعلم أنه إذا صح الوضوء صحت الصلاة، وإذا لم يكن الوضوء صحيحا فلا شك أن الصلاة غير صحيحة. لو صليت 40 سنة لا تقبل منك. قد يقول قائل إني جاهل. لا، هذه الأمور من العلم الواجب، من العلم الواجب على المسلم، فينبغي للمسلم أن يتعلم كيفية الوضوء الصحيح، ثم بعد ذلك عليه أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليؤديها كما أمر، وحتى تقبل منه يوم القيامة. فإنك إذا عملت العمل تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل، وهذا العمل ليس صحيحا، ليس خالصا لله عز وجل ولا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه بل هو مردود. وقد ورد عن أحد السلف أنه رأى رجلا يصلي، قال له منذ كم أنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40. قال فإنك من 40 سنة لم تصلي. والرجل الذي دخل إلى المسجد فسلم ثم صلى ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع صلى مرة أخرى وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأتى مرة الثالثة وقال له مثل ما قال له في الأولى والثانية، فقال: لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: إننا نعرف الوضوء، نتوضأ، كيف نتعلم أو كيف نسأل في الوضوء؟ هل نحن أفضل من الصحابة؟ لا والله، فإن الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ومع ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه أتى بوضوء ثم توضأ أمام الصحابة يعلمهم وضوء من؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن توضأ عثمان أمام الصحابة وهم رأوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي على كل داعية إلى الله عز وجل وعلى كل مسلم آتاه الله العلم أن يبين مثل هذه العبادات تبيينا عمليا، حتى يتم تطبيق هذه العبادات، وأن يتعبد الله عز وجل المسلم عبادة صحيحة كما أتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يا أحبة، من لم يتوضأ الوضوء الصحيح فلا يقبل منه هذا العمل، ومن لم يصلي الصلاة الصحيحة فلا يقبل منه هذا العمل. وبإذن الله كما ذكرت في بداية هذا الدرس أننا سنشرع في شرح حديث عثمان عن صفة الوضوء شرحا نظريا، ثم بعد ذلك في المجلس الثالث نطبق الوضوء تطبيقا عمليا. فإذا انتهينا من صفة الوضوء سنشرع إن شاء الله في صفة الصلاة، وهي كذلك نشرع في شرحها شرحا نظريا، ثم بعد ذلك إذا انتهينا منها نطبقها تطبيقا عمليا إن شاء الله. وفي هذه الليلة لعلها تكون مقدمة عن هذا الدرس، أو مقدمة عامة نقدمها بين يدي الدرس، ثم بعد ذلك في الأسبوع القادم نشرع في الدرس. أولا يا أحبة، علينا أن نعلم أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة. الله عز وجل أوجدنا في هذه الدنيا وخلقنا وخلق السماوات والأرض والجبال، إنما خلقها لحكمة عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وقد ذكر الله عز وجل هذا في كتابه، ذكر هذا في كتابه وبينه الله عز وجل لنا أنه لم يخلق البشر عبثا. الله عز وجل لم يخلق البشر عبثا، ولم يخلق السماء والأرض كذلك عبثا. ليس هذا الخلق عبث، ولم نكن في هذه الدنيا عبثا، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم ماذا؟ عبثا، وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فكذلك بين الله عز وجل هذه الأمور، وهذه أنه لم يخلق هؤلاء البشر أو هذه المخلوقات في هذه الدنيا عبثا ولعبا من غير فائدة ولا مصلحة. فالله عز وجل كذلك البشر لم يخلقهم الله عز وجل ليتكاثروا ويعيشوا كالبهائم، لم يخلقنا عز وجل مثل البهائم، أكل وشرب وتكاثر فقط هذه الحياة، لا، لم يكن هذا الخلق. ليس الهدف والأصل من خلق الخلق التمتع بالشهوات، لا، هذه حياة الكفار نسأل الله السلامة، حياة الكفار هي هذه الحياة، أنهم يعيشون عيشة البهائم، البهائم. ولهذا قال الله عز وجل عنهم في كتابه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل من الأنعام والنار مثوى لهم. هذا حال من؟ حال من؟ حال الكفار. وقال عنهم أيضا: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن الحكمة والأصل من خلق الخلق هو الابتلاء والامتحان، الأصل من خلق الخلق هو الابتلاء والامتحان. ولهذا الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم، ليبلوكم ماذا؟ أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر، ما قال أكثر، قال ماذا؟ أحسن، يعني العمل حتى لو كان قليلا وهو مثل ما أمر به الله عز وجل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو المقبول. والعمل ولو كان كثيرا ولكنه خلاف ما أمر به الله عز وجل وخلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ماذا؟ فإنه مردود، ومنه الوضوء والصلاة، ومنه الوضوء والصلاة. وأعظم الأوامر التي خلق الله عز وجل البشر من أجلها ما هي؟ التوحيد، التوحيد، الأمر بتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. ولهذا قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا لماذا؟ إلا ليعبدون. هذا هو الأصل من خلق الله عز وجل للناس. يقول ابن كثير رحمه الله: إنما، أي تعليقا على هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقول ابن كثير رحمه الله: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم. الله عز وجل ليس محتاجا إلينا، نحن الذين نحتاج إلى الله عز وجل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إلا ليعبدوا، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وهذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله. إذن هذه الغاية من خلقنا هي العبادة، العبادة لله عز وجل. فالإنسان لا يترك سدى، يعيش كالبهيمة ثم بعد ذلك يموت ويترك، لا والله، بل سيحاسب، سيحاسب يوم القيامة على كل عمل قدمه في هذه الدنيا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا والله. قال السدي رحمه الله: أي لا يبعث، أن يترك سدى أي لا يبعث يوم القيامة. وقال الشافعي ومجاهد وابن زيد: يعني لا يؤمر ولا ينهى. لا، أنت خلقت في هذه الدنيا تؤمر بأوامر الله عز وجل وبأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، إن نفذت الأمر فلك الأجر، وإن عصيت الله عز وجل فإنك ستحاسب، ستحاسب يوم القيامة. إذن الحكمة من خلق الله للبشر هي القيام بحق العبودية لله عز وجل. بعض الناس يعيش في هذه الدنيا لا صلاة، لا عبادات، لا ذكر لله عز وجل. إذن هذه الحياة هي حياة من؟ البهائم؟ لا، البهائم أفضل. البهائم تذكر الله ولا ما تذكر؟ تذكر الله عز وجل. الكفار لا يذكرون الله عز وجل. ولهذا من خطورة ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم أي بين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا، لم نقل هذا الكلام نحن، إنما قاله من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا الإنسان، بل إن بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من العلماء قال إن الرجل لو ترك الصلاة ولو صلاة واحدة متعمدا فقد كفر. الأمر خطير، بل إن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له فتوى منشورة ومشتهرة قال من وقت المنبه على وقت الدوام وترك صلاة الفجر فقد كفر. لماذا؟ لأنه ترك الصلاة ماذا؟ متعمدا. ولهذا ينبغي علينا أن نهتم بالصلاة. الصلاة لأهميتها لم تفرض في الأرض، وإنما فرضت أين؟ في السماء. الجهاد، الصدقة، الصيام، أنواع العبادات، جبريل عليه السلام نزل إلى الأرض وفرضها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها. أما الصلاة فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة وفرضت هناك الصلاة. وهذا يدل على ماذا؟ على أهمية الصلاة. الصلاة في خير، الصلاة فيها أجور عظيمة. فأنت عندما تتوضأ في بيتك، عندما تتوضأ وتغسل كفيك كما سيأتي معنا إن شاء الله، تتساقط الخطايا من ماذا؟ من يديك. فإذا تمضمضت واستنشقت تتساقط الخطايا من فمك، ثم إذا غسلت وجهك ثم يديك ثم قدميك تتساقط منك الخطايا في الوضوء. انظروا لنعمة هذه الصلاة. ثم إذا خرجت من بيتك إلى المسجد فلك بكل خطوة ماذا؟ حسنة، وبكل خطوة ترفع عنك ماذا؟ سيئة. انظر منذ أن بدأت الاستعداد للصلاة وأنت في حسنات إلى أن تصل إلى المسجد فتصلي، إذا كان هذا الوضوء وهذا المشي إلى المسجد فيه من الحسنات العظيمة، فكيف بالصلاة نفسها؟ ولهذا ينبغي علينا أن نحافظ على ماذا؟ أن نحافظ على الصلاة، وكذلك أن نحافظ على الصلاة جماعة. المحور الثاني في هذه المقدمة، ما هي العبادة؟ وكيف تقبل مني العبادة؟ العبادة جميع ما تعبد الله عز وجل به، وهو كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة والباطنة. فهذا الذي تقدمه لله عز وجل تتعبد الله عز وجل به فهو لا شك أنه عبادة. والعبادة أنواع: عبادة بالقلب، عبادة بالقلب وهي المحبة والخوف والرجاء، هذه أنواع من أنواع العبادة بالقلب. كذلك هناك عبادة باللسان وهو الذكر، ذكر الله عز وجل، ومنها كذلك قراءة ماذا؟ القرآن. كذلك الجوارح لها عبادة ومنها الصلاة، فهذه عبادة بالجوارح. وللعبادات ركنان، ركنان لا تقبل منك هذه العبادة إلا بهذين الشرطين. إذا قدمت العبادة بهذين الشرطين فهي مقبولة، وإذا خالفتها فهي ماذا؟ فهي مردودة. وأولها ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله عز وجل. والمراد به أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة ابتغاء لوجه الله عز وجل. إذن كل عمل تقدمه من العبادات لا بد أن يكون أول شرط أنه لمن؟ لله عز وجل. طيب أنا لو صليت من أجل أن يقول الناس لي فلان يصلي، هل صلاتي هذه لله؟ لا. لو تصدقت من أجل أن يقال لي ما شاء الله كريم، هل هذا العمل لله؟ هذا مردود. لو أخذت العمرة، ذهبت للعمرة من أجل أن يقول الناس ما شاء الله فلان ذهب مكة، هل تقبل؟ هل عمل لله؟ لا، ليس لله. ولهذا في هذا الزمن ابتلينا بهذه الأجهزة الجوالات، أصبح بعض الناس ينشر العمل الصالح ولا لا؟ بعض الناس إذا راح مكة يكتب في الحالة ذاهب إلى مكة، أو يحرم ويصور نفسه يقول لبيك اللهم عمره، أو يصور الكعبة ويقول الآن بدأت أطوف، أو يصور المقام ويقول ماذا؟ ويقول الآن بدأت انتهيت من الطواف، أريد أن أصلي ماذا؟ أن أصلي ركعتي الطواف. إذن أنت هذا تريده لله أم للناس؟ إن كنت تريد هذه العمرة أو هذا الحج لله، لماذا نخبر به الناس؟ لماذا نخبر الناس؟ وإن أردنا الناس فنحن قد أخبرناهم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أي أنك لو قدمت العمل وأشركت مع الله عز وجل شخصا آخر فإن هذا العمل مردود عليك، لا يقبل. ولهذا إذا قرأ الإنسان القرآن، قرأ الإنسان القرآن ليقال عنه قارئ، قيل في الدنيا ما شاء الله فلان صوته جميل، فلان قارئ، قيل ولا ما قيل؟ إذن أخذ الأجر. إن عملت العمل من أجل الناس خلاص تأخذ الأجر ممن؟ من الناس. وإن عملت العمل لله تأخذ الأجر ممن؟ من الله عز وجل. فلهذا يا أحبة علينا أن نخلص الأعمال ويكون العمل خالصا لله عز وجل. قد يقول قائل: طيب أنا أخذت عمرة لكن الناس رأوني في الحرم وقالوا ما شاء الله ربنا يتقبل منك، هل هذا للناس رياء؟ لا، هذا ليس رياء، لأن عملك كان لمن؟ لله. خلاص، لو رأوك الناس وأنت تقرأ قرآن، لو رأوك الناس وأنت تصدق، هذا ما في شيء، هذه بشارة لك، بشرى بهذا العمل، بشرى عاجل المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل هنا إنما الأعمال بالنيات، نيتك أصلا في العبادة لمن؟ لله عز وجل. نيتك للعبادة لله عز وجل. فلهذا لا يضرك مدح الناس، لو مدحوك من الآن إلى الفجر وأنت عملك لله لا يضرك، لا يضرك. لكن إذا أنت أقمت العمل للناس فهنا هذه ماذا؟ هذه المصيبة. لأن من شروط العبادة المقبولة هي ماذا؟ هي الإخلاص لله عز وجل. والشرط الثاني وهو المتابعة، المتابعة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالك، تصلي كما صلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا بد أن تصلي مثل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى النبي؟ تعلم. كيف أتعلم؟ الحمد لله الآن العلم منتشر ولله الحمد، والخير يقام في هذا البلد، في بلد التوحيد. تسمع بمحاضرة هنا أو بدرس هنا اجلس وتعلم، ولكن بعض الناس لا يجلس للعلم الشرعي، بعض الناس يذهب يراه ثقيل، لكن لو كان في حفلة غنائية ينتظر يشتري التذاكر يمكن يوقف ساعة، لو كان في حفلة وفي رقص تجد على يرقص ما شاء الله بنص ساعة ولا بساعة، وإذا جت الصلاة يصلي جالس ما يقدر يوقف، هذا تأزز الشياطين أزا للمعصية. الإنسان يعمل في هذه الدنيا، الدنيا هذه مزرعة تزرع فيها لتحصد أين؟ في الآخرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، تقوى عمل مهما كان هذا العمل لو كان صغيرا ستلقاه عند الله عز وجل، ولكن ليس هناك عمل صغير ولله الحمد، فإن الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، يضاعف إلى 700 ضعف، خير عظيم. والسيئة بكم؟ بواحدة. انظر إلى كرم الله عز وجل، السيئة بواحدة والحسنة بكم؟ بعشر. هذا فضل وكرم من الله عز وجل، بل من كرم الله عز وجل علينا إن فعلنا المعصية وتبنا إلى الله عز وجل التوبة الصحيحة بشروطها، فإن الله يبدل هذه السيئات إلى ماذا؟ إلى حسنات، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي إذا عملت عمل لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم فهو إيش؟ فهو مردود عليك. وهذا الحديث هو ميزان للأعمال الظاهرة، وحديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال ماذا؟ الباطنة. فينبغي أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، سببا لقبول الأعمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من عبد الله عز وجل. الآن لو أضرب لك مثال، أضرب لك مثال الذكر، تعرفون الذكر ولا ما تعرفون؟ ذكر الله عز وجل منها أذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء. الآن هذه الأذكار من اللي علمنا إياها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نذكر الله كما علمنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو جاء جماعة وجعلوا حلقة في المسجد وأتوا بالدفوف ويذكرون الله، يقولون الله الله حي حي هو هو، هل هذا فعلهم مطابق متابع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. وهؤلاء ليس لهم إلا ماذا؟ إلا التعب، هذه أعمالهم كالسراب لا يستفيدون منها شيء، بل هم فعلوا إثما وأفسدوا في بيوت الله عز وجل، لأن البيوت إنما عمرت لماذا؟ عمرت لماذا؟ لذكر الله عز وجل، لإقامة الصلوات ولذكر الله من هذه الأعمال الفاضلة. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الأذكار. لو جاء لنا شخصا الآن وقال لنا: إذا أردت أن يحصل لك كذا وكذا فقل هذا الذكر 40 مرة، هل نطيعه مثلا؟ لا، نسأله هل هذا الذكر فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن قال نعم ما الدليل؟ وصح الدليل فعلى الرأس والعين، وإن قال لا فليسعنا ما وسع الصحابة والتابعين. لا نعبد الله عز وجل إلا بما شرع الله عز وجل. وكذلك الله عز وجل عندما شرع هذا الدين أرادنا أن نعبده كما يريد الله، ولهذا أرسل إلينا الرسل ليعلمونا ماذا؟ أمور ديننا. هذه مقدمة بداية لهذا الدرس، صفة الوضوء وصفة الصلاة. وبإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله في مثل هذه الليلة من الأسبوع القادم نبدأ في شرح صفة الوضوء كما ذكرت في بداية الدرس، ثم ثم في الدرس الثالث بعد أن نشرح الوضوء نطبقه تطبيقا عمليا حتى يتعلم الشخص كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهينا من صفة الوضوء إن شاء الله سندخل إلى صفة الصلاة. هذا والله أعلم، وأسأل الله أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل لي ولكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة، وأسأله أن يتوب علينا، وأسأله سبحانه وتعالى كما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.